كل يوم تثبت لنا الحياة تحت الشمس عقمها وبطلها، وما زالت أصداء وآثار حادث الطائرة مثل حوادث عديدة جدا تقدم لنا الدليل بعد الآخر أن الحياة فعلا يمكن أن ينطبق عليها قول الجامعة: باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. حياة تبدو أمام الإنسان أنها كل شيء، لا يدرك، لا يدري أنها في أقل من غمضة عين تنتهي إلى لا شيء. عقم الحياة ما زال علامة استفهام ضخمة تحير كل الناس. هذه الحياة العقيمة التي ازدادت عقما في هذا القرن الذي كاد ينتهي جعل أصوات عديدة تتساءل بين الحين والآخر. مثلا مفكر وجودي مثل ألبير كامي قال: ليس هناك مشكلة واحدة حقيقية يفكر فيها الإنسان وتستحق أن تأخذ الانتباه إلا مشكلة الانتحار. يعني هو يريد أن يقول لا شيء يستحق في الدنيا، لا توجد شيء يجذب الانتباه للتفكير إلا مشكلة الانتحار. لاحظوا العدمية، لاحظوا الإحساس بالعقم، بالبطل المسيطر على قلب هذا المفكر. آخر شخص معروف اسمه شوبنهاور قال عبارة مشهورة: أوقفوا هذا العالم، أريد أن أغادره. عبارة أخرى قالها فيلسوف اسمه من الأسماء المشهورة لدارس أو لدارس الفلسفة باسكال قال الكلمات الآتية: إنني مرعوب أمام صمت الفراغ اللانهائي في الحياة. يعني هذا الرجل الذي كتب وفكر وألف وترك المجلدات العديدة جدا ينتهي إلى هو مرعوب، هو يشعر بالرعب أمام فراغ هائل موجود في هذه الدنيا بصورة واضحة. الإنسان العادي، أقصد رجل الشارع، الشخص الطبيعي العادي الآن ترك في نهاية القرن فعلا إنسان هش أمام حياة باطلة عقيمة. في نفس الوقت كما تقول الأعداد السابقة: الزمن أو الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. يعني الزمن ومفاجآت الأيام وظروف الحياة وضواغط العصر تضغط على الإنسان العادي، تتركه الإنسان الهش، الإنسان الفارغ، يقضي وقته محتميا بشاشة بيضاء، شاشة التلفزيون، أو بصحف شعبية مليانة بأفكار سابقة التجهيز موجودة، أو تسليات فارغة جدا. وينتهي الإنسان في آخر اليوم وهو لا يدري لماذا هو هنا، ما هي الحكمة من وجوده. الجامعة يقول: هذا العالم الذي نعيش فيه، هذه الحياة بكل عقمها، بكل مفاجآتها، بكل ضغط الزمن أو ضغط الأحداث فيها، الإنسان واحد من اثنين: إما أنه يقف بجوار الحكمة ويدرك معنى للوجود، أو يقف بجوار الحماقة ويدمر نفسه ويدمر من حوله. عشان كده الأعداد القليلة اللي هنقف قدامها في دقائق صغيرة من آخر 9 وأول 10 بتتكلم عن أهمية الحكمة وخطورة الحماقة. الأعداد الأخيرة من 9 أهمية الحكمة، الأعداد الأولى من 10 خطورة الحماقة، باقي أصحاح 10 هنتعرض لي أسبوع قادم إن عشنا عن تطبيقات عملية في مجالات الحياة لهذا المبدأ: أهمية الحكمة وخطورة الحماقة. الجزء الأول من أصحاح 11 بيتكلم عن مغامرة إيمان، باقي 11 حتى آخر السفر بيتكلم عن نوعية الحياة التي يجب أن نحياها. وبكده في النهاية عندما ننتهي من رحلة سفر أهمية الحكمة، يقول الجامعة هنا في الأعداد الأخيرة من 13 في أصحاح 9 يقدم لنا أهمية الحكمة في جزئين في النص. الجزء الأول من 13 إلى 15 الأعداد والجزء الثاني من 16 إلى 18. الجزء الأول مثل، الجزء الثاني تطبيق، الجزء الأول فكرة، الجزء الثاني ممارسة. الجزء الأول مثل شعبي يلتقط، كان على الألسن، التقط وضمنوا لكي يعلن الفكرة. في هذا المثل عدد 13 إلى عدد 15 بيقول في مدينة صغيرة جدا حاصرها ملك، وبيبدأ في عدد 13 وبيقول دي حكمة عظيمة جدا عندي، هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة. مدينة صغيرة فيها أناس قليلون، جاء عليها ملك عظيم. لاحظوا المقابلة بين ضعف المدينة وصغرها وبين عظمة الملك جبروت الملك. جاء عليها ملك عظيم حاصرها، بنى عليها أبراجا عظيمة. وجد في هذه المدينة رجل مسكين لكنه حكيم، نجى المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. ده المثل اللي بيقدمه الكاتب هنا، مدينة صغيرة حاصرها ملك عظيم، لكن وجد فيها شخص مسكين لكنه حكيم نجى المدينة. أكتر من رأي، الفعل المركزي هو فعل نجى. الرأي الأول بيقول نجى، هو فعلا نجى المدينة، خلص المدينة من هذا، لا نعرف كيف، لكن لأنه مسكين لم يلتفت إليه أحد، أي لم يقدم له أحد مكافأة، لم ينل من أي إنسان التقدير. واحد من المفكرين لدارس العهد القديم اسمه كيدنر قال إننا يجب أن نتعلم أن لا نركن إلى امتنان الجماهير وإلى عرفانها. بيقول الدرس اللي نتعلمه من الجزئية دي، الحكمة اللي نتعلمها أن نعمل ما يمكن أن نعمله لنفع الآخرين، لكن لا نعتمد على امتنان الجماهير، الجماهير لا يمكن أن تضمن امتنانها لأنها تقاد لا بالحكمة لكن تقاد بالمشاعر الهوجاء، وبالتالي أنت لا تضمن، لا ترتكن، لا تعتمد على أنك تعمل لكي تنال امتنان الناس أو لكي تنال تقديرنا. قد يحدث قد لا يحدث، لكنها لا يمكن أن تركن إليها. واحد تاني اسمه كايزر قال، أنا أضيف جزء آخر، وده اللي سمعناه كان عندنا لسه في الشهور اللي فاتت، قال أضيف جزء آخر أنه بغض النظر عن امتنان الجماهير أو عن التقدير، لكن نلاحظ أن الحكمة نفعت المدينة، نجت المدينة، خلصت الناس، وبالتالي الحكمة نافعة جدا برغم عدم التقدير، لقد أنقذت الرجل وأنقذت المدينة معه. شخص آخر اسمه مايكل إيتن، مايكل إيتن وآخرين معه قالوا الفعل في العبرية في اللغة حرفا لا يعني نجى بمعنى أنه فعلا نجى، لكن يعني أنه كاد أن ينجي المدينة، أي أنه يملك القدرة، لكن العيون، لكن الأبصار لم تلتفت إليه لأنه مسكين، لأنه فقير. ومايكل إيتن بيقول هنا المهارة والقدرة ابطلت تماما لأن الناس عادة، لأن الجماهير عادة لا تلتفت إلى المسكين برغم أنه حكيم، هو كاد لكنه لم يجد الفرصة ليخلص المدينة. في الأعداد التالية من 16 ل 18 بيقدم تطبيقات، التطبيقات عبارة عن نتائج لينا في الحياة، كيف يمكن للإنسان أن يقف بجوار الحكمة في هذا العالم العقيم وبالتالي يأخذ هذه الفائدة. النتيجة الأولى في عدد 16، في النصف الأول من عدد 16 قال قلت الحكمة خير من القوة، وده التطبيق الأولين، بيقول لاحظوا ده ملك عظيم لكن رجل مسكين يملك الحكمة استطاع أن ينجي المدينة من هذا الملك. الحكمة خير من القوة. أتريد أن ترى معنى الحياة؟ أتريد أن ترى غاية للوجود؟ قف بجوار الحكمة، لأنه من يظن أن معنى الوجود في القوة، في الطغيان، في المظهر، في إلى آخره، سوف يفاجأ بالعكس. الحكمة خير من القوة لأنها تنجي، لأنها تجد المعنى. في أكثر من نموذج، تحدثت في الأسبوع الماضي مساء عن نموذج أبي جايل وزوجها، زوجها الرجل الطاغي القوي الكبير جدا لكنه أحمق، وبحماقته كاد أن يدمر نفسه تماما. الكلمة التي قالها داود: لا أبقي له حتى الصباح بائلا بحائط، يعني سوف أبيد كل من وماله. الحماقة تؤدي إلى هذه المشكلات، لكن أبي جايل كزوجة استطاعت في حكمة أن تخلص الأسرة ككل. الحكمة خير من القوة. نتيجة تانية في باقي العدد، عدد 16: أما حكمة المسكين فمحتقرة، كلامه لا يسمع. أي مرات هذه الحكمة لا تنل التقدير الكافي، الحكمة لا تقدر دائما، مش قانون إن الحكمة تقدر. الحكمة تنفع لكن الحكمة لا تقدر باستمرار. النتيجة الثالثة في عدد 17: كلمات الحكماء، وهنا بيقول متى تقدر الحكمة، كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. يعني الحكمة تفهم، تستوعب، تقدر، تجد فرصتها. هدوء معناها التفكير الموضوعي، التفكير الإيجابي، جو الإخلاص، جو المحبة والاحترام المتبادل، جو التفكير العملي الذي يريد فعلا أن يصل إلى نفع. هما الحكمة. الحكمة تسمع في هدوء، في مناخ، في جو، في بيئة خاصة، لكن أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. المتسلط إشارة إلى حاكم أو مسؤول أو رئيس، وبينه مجموعة من الأعوان اللي بيسقفوا لي باستمرار، وبالتالي صوته عالي دايما، لكن صراخ المتسلط بين الجهال نفسهم غير مسموع. لكن حكمة الحكيم المسكين بين الهدوء، وسط الهدوء، وسط التفكير العاقل، وسط التفكير الهادي، وسط التفكير القابل للتعلم، وسط التفكير الموضوعي الحقيقي. الحكمة تسمع في هدوء، لكن لا تسمع في لما يكون اثنين، لما يكون مجموعة، لما يكون لجنة، لما يكون أي شيء في الصراخ باستمرار. ما فيش حوار حقيقي موضوعي، تضيع الحكمة، وبالتالي ينهدم البيت، أو تضعف الكنيسة المحلية، أو تنهار الكنيسة العامة، أو تنحل حكومة ما، أو خدوا النماذج المختلفة حوالينا. لأن الحكمة تسمع في وحدة الجماعة وهدوء الجماعة والقدرة على التفكير الواعي الإيجابي المتجرد من الهوى الشخصي. وعندما يصل الإنسان إلى هذه القدرة من التجرد من الهوى الشخصي والتفكير الهادئ الهادف، هنا تسمع الحكمة. والحكمة بنت بيتها. الحكمة بنت بيتها. مش ده تطبيق عملي في حياتنا الأسرية، في حياتنا العملية، في حياتنا في الخدمة، في حياتنا في المجتمع؟ الحكمة تسمع في هدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهات. آخر نتيجة في عدد 18: الحكمة خير من أدوات الحرب، أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جزيلا. يقول الحكمة قوة. نعم، مش بس خير من القوة زي عدد 16، الحكمة قوة في ذاتها، لكن يمكن الإطاحة بها. طبيعي، مش بس لا تقدر، ومش بس أحيانا لا تسمع من أصوات الناس، من الزعيم، لكن الحكمة يمكن الإطاحة بها أحيانا، لأن خاطئا واحدا أي أحمقا واحدا يفسد خيرا كثيرا جدا. وبينتقل في سلاسة من عدد 18 في أصحاح 9 إلى عدد أصحاح 10 وعدد 1 لينتقل إلى الجانب الآخر استمرارا لعبارة خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا، ويقول عن خطورة الحماقة. وفي هذه الأعداد الثلاثة خطورة الحماقة بيتحدث عن المبدأ وبيتكلم عن التساؤل وينتهي بالنتيجة. المبدأ في عدد 1، التساؤل في عدد 2، النتيجة في عدد 3. المبدأ يقول فيه، وهو أيضا كالعادة أتقن أمثالا كثيرة، مش كده الجامعة في الجزء الأخير الصح الأخير بتاعه بيقول أتقن أمثال، كل شوية بنلقى أمثال. هنا جايب مثل آخر، الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. ده مثل من الأمثلة المقتبسة بصورة واضحة. خلوا بالكم، حطوه بنفس القياس الشعري، خاطئ واحد يفسد خيرا جزيلا. الذباب الميت ينتن يخمر حتى طيب العطار، حتى الطيب اللي مش ممكن يصل إلى كده، لكن الذباب القليل يمكن أن يفعل في ذلك. وبعدين بيدي التطبيق العملي للمثل، جهالة، جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. أثقل من الحكمة يعني مرات كتير تبدو أنها أثقل من الحكمة ومن الكرامة. ألم يسمع صوت الصراخ المتسلط بين الجهال أكثر من صوت الحكيم المسكين الذي كاد أن ينجي المدينة؟ وعشان كده بيقول مرات الحماقة تبدو في مجتمع أحمق تبدو أنها أثقل من طيب العطار. المجتمع العاقل، المجتمع السوي، المجتمع الناضج لا يقبل الحماقة، يدين الحماقة، يحد الحماقة. لكن المجتمع غير هذا ربما كالعادة تنساق الجماهير إلى الحماقة. وبالتالي يقول جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. لكن الذباب الميت، هذه الجهالة القليلة تخمر طيب العطار، معناها المبدأ أن الحماقة تسبب المشاكل لأصحابها مهما كان، مهما حاولت أن تظهر بغير ذلك. نتيجة حماقة الإنسان المشاكل، وبالتالي يجب الإنسان أن يأخذ موقف الحكمة. التساؤل، ما الذي يجعل إنسانا حكيما وآخر أحمقا؟ يضيف في عدد 2، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أي المحك الذي يجعل إنسانا حكيما ويجعل آخر أحمقا اتجاه القلب من جوه. القضية مش بس المظهر الخارجي بتاع الإنسان، مش بس صوته العالي، مش بس كلماته، مش بس تصرفاته الهوجاء، مش بس مشكلاته اللي ليل نهار، لا، كل ده نابع من اتجاه القلب. وكلمة القلب هنا كما نعلم جميعا جت بمعنى الفكر العقل، جت بمعنى الإنسان الداخلي، جت بمعنى الشخصية، جت بمعنى تكوين، يعني الإنسان، اتجاه الإنسان من الداخل، اتجاه القلب من الداخل. ده المهم، بمعنى هل هذا الإنسان صاحب قلب وفكر وشخصية ناضجة أم لا، يعني القدرة على النضوج. ده المقياس، ده اللي يجعل إنسان حكيم وآخر جاهل، مدى استعداده للنضوج، مدى استعداده. كيف النضوج؟ يأتي من الاستعداد للتعلم، مدى استعداد الإنسان للتعلم المستمر. وبالتالي اتجاه قلبه هيقوده للحكمة، هيحميه من المشاكل. عشان كده بيقول هنا قلب الجاهل عن يمينه، يعني طبعا القلب عارفين مكانه، هو مش بيتكلم بأسلوب تشريحي القلب فين، لا، هو بيتكلم بأسلوب طبعا تاني خالص. هنا اليمين، اليمين ذكرت في الكتاب بمعنى الحماية، بمعنى الرعاية، لما بيقول المزمور الرب ظل لك عن يدك اليمنى، أي يحميك، أي يدعم، أي يعطي الحماية. لما بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، هو يمسك يميني أي هو يحميني، هو يدعمني. العبارة اللي في سفر النشيد يمينه تعانقني، مش بس دلالة حب لكن دي دلالة حماية، دي دلالة سور، يمينه سور حولي تحميني من أي اقتراب مفاجئ لأي عدو لأي تسلل. وبالتالي قلب الحكيم عن يمينه يحميه، فكره نضوجه يحميه، يعلمه يرشده ينقذه من المشكلات، ينبهه ينقذ فيه استشعاره للخطورة، يعطي له القدرة على الإبصار وعلى الرؤية، يعطيه قدرة على ضبط النفس. قلب الحكيم عن يمينه يفيده في كل الحياة، يحميه. قلب الجاهل عن يساره العكس، يستنجد به فلا يجده. ده إذا استنجد به، لأنه بعيد عن النضوج، لم تكن في سمة التعلم اليومي، غير قابل للتعليم، غير قابل لأي نصيحة، ما عندوش قدرة على النمو، ما عندوش قدرة على التفكير الهادئ، وبالتالي قلبه عن يساره أي لا يحمي. النتيجة الأخيرة أيضا، إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد إنه جاهل. العبارة دي الأخيرة معناها الطريق ربما تعني حرفيا وتعني معنويا. حرفيا يعني الشارع، لكن معنويا إذا مشى الجاهل في الطريق يعني أسلوب حياته، طريقة تفكيره، طريقة تعامله مع الناس، ده الطريق. إذا مشى الجاهل، إذا كشف الجاهل عن أسلوب حياته، النتيجة ينقص فهمه، أو بعبارة أبسط ينقصه الفهم، ويعرف كل من يتعامل معه أنه جاهل، يعني يتكشف. مايكل إيتن اللي أشرت إليه من شوية قال إن عجزه الداخلي يفيض خارجا ليظهر على المكشوف أمام الجميع فيراه الناس. مهما حاولت الحماقة أن تتخفى، لابد أنها تكشف. إذا مشى في الطريق خلاص. واحد تاني اسمه جونز قال لأنه هو يرى كل الناس ما عدا نفسه أنهم حمقى، وبالتالي يتعامل بطريقة غير حكيمة فيكشف نفسه للجميع. في النهاية، الحياة في عمقها، أو الحياة في بطلها في عقمها، إما الحياة في العمق أو الحياة في العقم. الحياة في العقم أنك تقف بجوار الجهالة، أنك لا تكون قابل للتعلم، أنك لا تتجه إلى النضوج، أنك لا تأخذ بنصيحة الآخرين، أنك لا تتعلم من كلمة الله كل يوم، أنك لا تفكر في هدوء، أنك لا تعطي لنفسك قدرة داخلية لبناء حياة لمجد الله وبالتالي لحكمة المسيح. هنا إن وقفت أنا أو أنت بجوار الحماقة، هنا العقم. إذا استطعنا أن نقود شخصية وحياة تنضب كل يوم في شخص المسيح وفكره وفي كلمته، هنا العمق. الحكمة في العهد القديم وفي العهد الجديد هي شخص المسيح. المسيح هو الحكمة الأعظم. رفض المسيح أو الاستقلال عنه أو عدم النمو في مقابل الحماقة. وبالتالي الجامع يريد أن يقول أنت واحد من اثنين، إما أن تقف بجوار الحكمة، بجوار المسيح، فتجد معنى وعمق للحياة وتنضج فكريا وروحيا، تتدرب على التفكير الهادي الموضوعي الإيجابي، تعطي دائما مساحة لإمكانية الآخرين من حولك، كل يوم تخطو نحو عمق جديد، أو أنك تستقل عن الحكمة، تستقل عن المسيح، تستقل عن فكره، وبالتالي لا تجد القلب الذي يحميك أو يقدم لك الدعم. نحن جميعا واحد من اثنين، وبالتالي الحكمة بنت بيتها. في كلمات قليلة أختم بها معاكم في سفر الأمثال أصح 4، خلينا نطلع مع بعض مجرد الأعداد دي، مجرد قراءة كخاتمة. سفر الأمثال أصحاح 4 ابتداء من عدد 10، سفر الأمثال أصحاح 4 ابتداء من عدد 10: اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، إذا كنت بجوار الحكمة، إذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخيه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار، لا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير، لحظة التدرج والنمو، لحظة النضوج إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، كلام الحكمة، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ما الذي يجعل إنسان حكيما وآخر جاهلا؟ اتجاه القلب. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، ابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك، أجفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنى ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. نصلي.